السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، عليكم السلام ورحمة الله: إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعم كغيرها من المطلقات كان لها حكمها. كان كلامنا أخيرا في مناقشة الشيخ الأعظم لما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره من المقاطع الثلاثة في كلماته التي بينها في كتابه هداية المسترشدين، وبالأحرى بلغ الكلام بنا إلى مناقشة الماتن لما أفاده المحقق الأصفهاني في المقطع الثالث من كلامه، ولا بأس أن نستذكر ما أفاده المحقق في المقطع الثالث، حيث أفاد بأنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم لو شك في جزء من الأجزاء غير الركنية كالسورة مثلا بالنسبة للصلاة. فأفاد رحمه الله بأنه لا محل للرجوع إلى الأصل العملي، بل يتمسك بأصالة الإطلاق لنفي جزئية الجزء المشكوك. فنقول بأن السورة لو كانت دخيلة في غرض المولى لكان عليه بيان ذلك، وحيث أن المولى في مقام البيان ولم يبين ذلك، فيعلم منه عليكم السلام، فيعلم منه أن السورة ليست دخيلة في غرضه، بل كلامه مطلق فيتمسك بإطلاقه. وقد ناقش الماتن ما أفاده الأصفهاني في هذا المقطع بعد أن مهد مقدمة التي قرأناها عنه رحمه الله في الدرس الماضي. وحاصل مناقشة الماتن أنكم ذكرتم بأنه على القول بالأعم لو شككنا في جزء من الأجزاء غير الركنية عندها يتمسك بأصالة الإطلاق لكلام المولى. نحن نقول، الشيخ رحمه الله في مقام جواب صاحب هداية المسترشدين، نحن نقول بأن التمسك بأصالة الإطلاق له شروطه وله مقدماته التي عبر عنها بمقدمات الحكمة على ما بينت تفصيلا في الكتب الأصولية. ومن جملة مقدمات الحكمة أن يكون المولى في مقام بيان تمام المراد لغرض الامتثال، لغرض الامتثال وإتيان العمل، حتى يتسنى لنا في مقام الشك في قيد زائد أن يتسنى لنا ماذا؟ أن نتمسك بإطلاق كلامه. وعليه فإذا كان المولى في مقام الإهمال أو الإجمال أو كان في مقام البيان، ولكنه لا لغرض الامتثال وإتيان العمل، بل في مقام البيان لغرض بيان أصل الجعل وأصل تشريع القانون. احنا قلنا من جملة مقدمات الحكمة ماذا؟ أن يكون المولى في مقام بيان تمام المراد والمرام لغرض ماذا؟ لغرض بيان الامتثال وإتيان العمل، مو لغرض بيان أصل الجعل وأصل تشريع القانون. قب جواب الشرط، وعليه فلو كان المولى في مقام الإهمال أو الإجمال أو كان في مقام البيان ولكن لا لغرض الامتثال وإتيان العمل، بل لغرض بيان أصل الجعل وأصل تشريع القانون، فلا يتسنى لنا. والحالة هذه فلا يتسنى لنا والحالة هذه أن نتمسك بإطلاق الكلام. ليش؟ وذلك لأن الإجمال، لأن إجمال اللفظ في مثل هذه الموارد لا يكون قبيحا، لأنه لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة كي يكون قبيحا. إنه هو في مقام إهمال، هو في مقام بيان أصل الجعل أصل التشريع، أما بيان الجزئيات خصوصيات كيفية العمل هذا شو وقت بعد ذلك، يعني بعد ما جاي وقت الحاجة. فهنا من يجمل اللفظ ها هذا الإجمال لا يكون قبيحا ما دام هو في مقام إهمال، في مقام إجمال. هو يريد أن يجمل الكلام، يريد أن يبين أصل التشريع مو خصوصيات المشروع أو المشرع، فعند ذلك لا يكون هذا قبيحا. ليش؟ لأنه لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى يكون قبيحا. فلا يتسنى لنا والحالة هذه التمسك بإطلاق الكلام. مثلا كيف الآن في مقام في مقام إهمال، في مقام إجمال، في مقام بيان أصل الجعل، ما يتسنى لنا التمسك بالإطلاق؟ أصلا إطلاق ماكو، إطلاق ما ينعقد. فمثلا لو أن مريضا صادف أثناء الطريق طبيبا وأطلعه على حاله، فقال له الطبيب لا بد لك من شرب الدواء وأنك بحاجة إلى الدواء، وانصرف. فهنا هل من المعقول أن المريض يجيز لنفسه ويقول في نفسه أن كلام الطبيب هذا مطلق وعليه فأنا حر في استعمال أي دواء شئت ورغبت فيه، وأنا حر في استعمال أي دواء في أي زمان ووقت أردت؟ العلامة استفهام. الجواب على ذلك واضح، فإن هذا ليس معقولا وليس منطقيا، وذلك لأن الطبيب لم يكن في مقام بيان تمام المراد وتمام مرامه من بيان جزئيات الدواء وخصوصياته وبيان أوقاته. لم يكن الطبيب في مقام بيان تمام المراد حتى يقال بأن كلامه مطلق فيتمسك بإطلاقه. ليس الأمر كذلك، بل أراد الطبيب أن ينبه المريض في الجملة، يعني إجمالا، يعني هو في مقام إجمال، أن ينبه أنه خاف وغافل وتبقى على هاي حالتك المرضية، لا ترى أنت بحاجة إلى الدواء هذا المقدار، بل أراد أن ينبه المريض في الجملة من دون بيان الخصوصيات والجزئيات الدوائية. أما بيانه للخصوصيات الدوائية فإنما يتم متى؟ فإنما يتم إذا جاءه المريض في عيادته وسأله عن المعالجة، وقام الطبيب بفحص نصه وفقا لضوابط المعالجة، وكتب له نسخة دوائية عند ذلك. لو قال له الطبيب مثلا اشرب اللبن، يعني الحليب، اشرب اللبن، فهنا يجوز للمريض أن يتمسك بإطلاق كلام الطبيب لو شك. لو شك في ماذا؟ لو شك في أن الطبيب هل أراد من اللبن لبن الشاة أم غيره، هنا ينعقد إطلاق لكلام الطبيب فيتمسك المريض به، لا قبل بيان الطبيب تمام مراده. وبعد التوجه لهذه المطالب اللي ذكرناها الآن واللي ذكرها في المقدمة في الدرس السابق، هاي المقدمة اللي قدمها الشيخ رحمه الله، وبعد التوجه لهذه المطالب نقول إن الخطابات القرآنية بالنسبة لعموم العبادات التي هي من مخترعات الشارع المقدس، بالنسبة صلى على محمد، أن الخطابات الواردة في الكتاب العزيز بالنسبة لعموم العبادات التي هي من مخترعات الشارع من هذا القبيل، فإنها واردة في مقام بيان أصل الجعل وأصل تشريع الصلاة، تشريع الحج، تشريع الزكاة وغيرها، لا أنها في مقام بيان الامتثال وإتيان العمل. وأما بيان كيفيات الأعمال، يعني كيفية الصلاة، كم ركعة، شنو الأجزاء، شنو الشرائط، أما بيان كيفيات الأعمال وجزئياتها فإنما هي مبينة من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إما قبل الخطاب القرآني أو بعده، إما قبل الخطاب القرآني أو بعده. فمثلا قال تعالى في محكم كتابه العزيز أقيموا الصلاة، فهنا لا يحق لنا القول بأن هذا الكلام مطلق، ليس هذا من الصناعة في شيء، بل الكلام هذا مجمل مبهم. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد بين كيفية الصلاة وجزئياتها فيما سبق عندما قال للمكلفين صلوا كما رأيتموني أصلي. وعليه فتكون هذه الآية المباركة، والبيان تقدم بعدين اجى الخطاب القرآني، وعليه فتكون هذه الآية المباركة إشارة لمن؟ أقيموا الصلاة، إشارة إلى ذلك العمل المعهود المبين. أو مثلا قال تعالى ولله على الناس حج البيت، فهو في مقام بيان أصل تشريع الحج، في مقام بيان أصل تشريع الحج من دون بيان كيفية الأداء وبيان مناسكه وجزئياته. إنما بينت مناسكه وخصوصياته على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما قال خذوا عني مناسككم. ما ممكن التعويل على منه على ذيك الآية ونقول أنها مطلقة؟ لا، ليست مطلقة، إنها مجملة. البيان منه؟ البيان إجا مكمل لذلك. أو مثلا قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإنه في مقام بيان أصل جعل وتشريع الزكاة في الشريعة المقدسة من دون بيان كيفية أدائها وبيان خصوصياتها. إنما بينت كيفية أدائها وخصوصياتها على لسان النبي الأكرم والأئمة المعصومين من ذريته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من خلال الأحاديث والروايات عندما قالوا فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوالي نصف العشر وما شاكل ذلك من الخصوصيات والجزئيات لعبادة الزكاة. وعلى ضوء هذا البيان فأين الإطلاق حتى يتمسك به؟ فأين محل التمسك بأصالة الإطلاق؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. فلا بد من تثبيت العرش أولا ثم النقش وبالنتيجة، نتيجة مناقشة الماتن وبالنتيجة. فحتى على القول بالأعم، جاي ناقش منه المحقق الإصفهاني، فحتى على القول بالأعم لو شككنا في جزء من الأجزاء غير الركنية مع ذلك لا يحق لنا التمسك بأصالة الإطلاق. وعندها فتقصر يدنا عن الدليل اللفظي اللي هو الأصل، صلاة الإطلاق من الأصول اللفظية، فتقصر يدنا عن الدليل اللفظي فتصل النوبة إلى الأصول العملية، إما من الاحتياط أو البراءة على الاختلاف في المسألة. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في مناقشته للمقطع الثالث الذي تأخر الكلام عنها في المتن. قال رحمه الله: إذا عرفت في صفحة 346، وقلنا في الدرس في آخر الدرس الماضي أنه نأخر في القراءة، وصلنا وين؟ وصلنا إلى مقطع نعم هنا توهم، يعني وصلنا في صفحة 344، في منتصف صفحة 344 عند قوله نعم هنا توهم. هذا نأخر باعتبار ماذا؟ باعتبارين. اعتبار الأول أن هذا إشارة إلى الدليل الخامس، وإحنا بعدنا وين في الدليل الرابع. الاعتبار الثاني أنه هذا متأخر، مناقشة الشيخ الأعظم للمقطع الثالث بقت ما قررت، مناقشة الماتن للمقطع الثالث من الشيخ للمحقق الأصفهاني أين نجدها؟ في المقطع إذا عرفت 346، صفحة 300، بداية صفحة 346. إذا عرفت أن ألفاظ العبادات، لذلك الشيخ رحمه الله شنو قدم؟ فد مقدمة، وإحنا المقدمة قررناها وين؟ في الدرس السابق. إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول كما يقول منه المحقق الأصفهاني، على القول بوضعها للأعم كغيرها من المطلقات، ها صار حال حال المطلقات. بعد أكو فرد قرينة أخرى الآن جاءت في البال، لو ترجعون فالصفحة واحدة فقط، نهاية صفحة 345، نهاية صفحة 345 آخر سطر، قال: وبالجملة فاندفاع هذا التوهم غير خفي بأدنى التفات فارجة. عيثنا من هذه الجملة ايش قال؟ فلنرجع إلى المقصود. فلنرجع لمن؟ معنى ذلك أن يقول ترى المقصود تأخر، مقصود ماذا؟ مناقشة علما للمقطع الثالث لما أفاده المحقق الأصفهاني. قال: فلنرجع إلى المقصود ونقول: إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعم كغيرها من المطلقات، شي يقول كان لها حكمها، بلي حال حال المطلقات. شنو حكم المطلقات؟ يعني متى يتسنى لنا أن نتمسك بمن؟ بأصوات الإطلاق. قال: ومن المعلوم أن المطلق ليس يجوز دائما التمسك بإطلاقه، ومو دائما، وإنما شنو؟ إلى شروط، إلى مقدمات، لابد أن تتوفر مقدمات الحكمة كلها، بل له شروط، أي بل له أي للتمسك بالإطلاق شروط، كأن واحد من هاي الشروط اللي نحتاجه هنا، كأن لا يكون منه الكلام واردا في مقام بيان حكم القضية المهملة، أي في مقام الإهمال والإجمال، كأن لا يكون واردا في مقام حكم، أي في مقام بيان حكم القضية المهملة، بحيث لا يكون المقام مقام بيان. ألا ترى، هذا المثال العرفي اللي وضحناه، ألا ترى أنه لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة، يعني هم وماشين بالطريق صدفة واحد شاف الآخر عرف أن هذا هو طبيب خصائي مثلا في الصدرية، وقام يبين لي أن عندي سعال عندي كذا مثلا، بلي بلي بحيث بلي، فقال له في غير وقت الحاجة: لا بد لك من شرب الدواء. قال: أنت ترى محتاج للدواء، ولا تبقى على هاي الحالة، في أمان الله، في أمان الله. هل مقدار؟ قال: لك لا بد لك من شرب الدواء. زين، فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء والمسهل. قال لا بد لك من شرب الدواء أو المسهل، فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق كلام الطبيب قال لا بد لك من دواء ويأخذ بإطلاق الدواء أو المسهل، وبالتالي فيرح يجوز النفس استعمال أي دواء شاء وأراده ورغبت نفسه فيه وفي أي وقت كان؟ بطبيعة الحال الجواب بالنفي، ليس عقلائي هذا، ليس منطقيا. وكذا لو قال المولى لعبدي يجب عليك المسافرة غدا، فهل يجيز عقل هذا المخاطب؟ المولى هالمقدار قال له ترى عليك مسافرة باكر، يعني نبهه أنه أنت من الآن تستعد بعد من الباكر، هيئ كذا، شوف شنو ترتيبات مقدمات، يجب عليك المسافرة غدا. هسه شنو خصوصيات السفر؟ وين؟ إلى أي جهة؟ أروح هناك شو أسوي؟ شو أعمل؟ هاي كلها شنو؟ لم تبين. ليش؟ لأنه أراد أن ينبه العبد فقط في الإجمال في الجملة. فلا يجيز عقل هذا المخاطب للمخاطب أن يتمسك بإطلاق كلام المولى ويقول يحق لي أن أسافر إلى أي جهة شاء ولإتيان أي عمل شاء وأراد في السفر، وإن لم يكن مطابقا للعمل المطلوب منه من قبل المولى. ليس الأمر كذلك. هذا كل ليش؟ لأن المتكلم ليس في مقام بيان تمام مراده لغرض الامتثال وإتيان العمل. وبالجملة فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل في هج مقامات، يا بليش قال لعدم كون المتكلم إلا في مقام هذا المقدار من البيان. هو هالمقدار يبين أصل التنبيه، هو مو في مقام بيان جزئيات العمل، خصوصيات العمل، خصوصيات مراده، فما يقبح من عنده أن يذكر لفظ مجمل. عادي من يقول له يجب عليك المسافرة غدا، عادي الطبيب من يقول للمرض هو بالطريق هم ماشين يقول له يجب عليك أن تستعمل دواء. طب أنت محتاج للدواء، أنت محتاج علما إلى دواء. لفظ مجمل عادي لا يقبح للمتكلم ما دام هو شنو؟ مو في مقام بيان تمام مراده. قال فحيث لا يقبح من المتكلم ذكر اللفظ المجمل لا يجوز أن يدفع القيود المحتملة للمطلق، أن يدفع بمن؟ بأصالة عدم الإطلاق، بأصالة الإطلاق أي بأصالة عدم ذكر القيد. نقول ما دام ما ذكر قيد إذن شنو؟ إطلاق. لا، من قال لك أنه هو في مقام بيان القيود؟ هو في مقام إجمال الآن مو وقته. من قال أول الكلام أنه في مقام بيان القيود ولم يذكر القيدة حتى تقول شنو؟ حتى تقول إذن كلامه مطلق فأنا أتمسك بمن؟ بأصالة عدم ذكر القيد، يعني بين قوسين أصالة الإطلاق. قال لأن جريان الأصل أي لأن جريان أصالة عدم ذكر القيد لا يثبت الإطلاق وعدم إرادة القيد. نقرأ عن نسخة القيد. لا يثبت الإطلاق وعدم إرادة القيد إلا بضميمة الكبرى. يعني شو يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول أن أصالة عدم ذكر القيد بمنزلة الصغرى، بمنزلة الصغرى، لا يثبت بمفردها وحدها. إذا تجي لا يثبت بمفردها شنو؟ الإطلاق وعدم إرادة القيد إلا بضميمة كبرا. أصالت عدم ذكر القيد صغرى، وحدها ما تقدر تثبت الإطلاق في الكلام، ما تقدر تثبت إرادة عدم القيد إلا شنو؟ إلا بضميمة كبرى. شنو هي الكبرى؟ الكبرى كن نعرفها من الخارج أن المتكلم كان في مقام بيان تمام مرادته من القيود، ولكنه لم يذكر قيدا معينا. عند ذلك هاي الكبرى ضمها المن ضمها للصغرى شنتج إذن حيث كان في مقام بيان تمام المراد ولم يذكر قيدا فلو كان مراده المقيد لكان تكليفا بالقبيح، لكان تكليف بغير بيان. منت كان مرادك قيد، ليش ما بينته؟ مو عند ذلك يعلم أن كلامه مطلق فتجري أصالة عدم ذكر القيد. إذن أصالة عدم ذكر القيد شو كتر تثبت تجري بعد ضميمة هذه الكبرى؟ قال لأن جريان أصالة عدم ذكر القيد لا يثبت الإطلاق في الكلام وعدم إرادة القيد إلا بضميمة هذه الكبرى، أنه إذا فرض ولو بحكم الأصل عدم ذكر القيد وجب إرادة الأعم من المقيد وإلا قبح التكليف لعدم البيان. زين، فإذا فرضنا العلم، عندنا علم بأنه ما عنده قيد، فإذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان، إذا علمنا أنه في مقام إجمال، في مقام بيان أصل التشريع، هناك بعد الذكر لللفظ المجمل قبيح؟ لا يكون قبيحا. إذا علمنا بأن المتكلم ليس في مقام البيان، هو أساسا في مقام إجمال، أساسا في مقام بيان أصل التشريع، مو في مقام بيان خصوصيات وقيود. هناك لو أجمل في الكلام هل كان ذلك قبيحا؟ لا، لم يكن قبيحا. قال لم يقبح الإخلال بذكر القيد مع إرادة القيد وين في الواقع. ليش؟ لأن هذا ما رح يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى يكون قبيحا. زين، بعد ما بين هذا وين راح يروح؟ راح يروح إلى مطلقات الكتاب العزيز اللي قررناها. قال والذي يقتضيه التدبر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب العزيز في مقام الأمر بالعبادة، شنو الذي يقتضيه التدبر؟ كونها في غير مقام بيان كيفية العبادة، بل هي في مقام ماذا؟ بل هي في مقام بيان أصل تشريع العبادة. أقيم الصلاة أصل تشريع الصلاة، مو يم أنها كم ركعة وشن هي الصلوات وشن هي الأجزاء شن هي الشرائط، هاي بعدين تبين، الآن مو وقت الحاجة. قال ليش؟ لأن التكاليف إنما بينها الشاعر المقدس بمن؟ بالتدريج. قال ليست في مقام بيان كيفية العبادة، فإن قوله تعالى قيموا الصلاة إنما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة والمحافظة عليها، نظير قولا من ترك الصلاة فهو كذا وكذا، وأن صلاة فريضة خير من 20 أو 1000 حجة. نظير منه، نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء، إما قبل بيان الدواء له حتى يكون إشارة إلمن إلى ما يفصله له شو وقت حين العمل، يعني حين ما يجي للعيادة ويوضح له ويفحصه ويكتب له الدواء، أو لا، وإما بعد البيان له، يعني هو قبل يوم بيّن له الدواء بس هذا المريض نسى، مريض نسى، إجا قال له يا أبا شنو أنا إتشي كذا، قال له لابد لك من دواء، لابد لك من الدواء، يا الدواء المعهود اللي طيتك إياه قبل يوم أو قبل يومين أو بالمراجعة السابقة مثلا. قال وإما بعد البيان له حتى يكون إشارة إلى المعهود المبين له في غير هذا الخطاب. زين، والأوامر الواردة بالعبادات كالصلاة، آية أقيم الصلاة، لله على الناس حج البيت، آتوا الزكاة، وما شاكل ذلك، كتب عليكم الصيام، وما شاكل ذلك، قال والأوامر الواردة بالعبادات في الكتاب العزيز كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك كلها على أحد الوجهين والغالب فيها الثاني أي ورودها بعد بيان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه النبي كان يبين عاجلان شيئا فشيئا، صلوا كما رأيتموني أصلي قبل ما تجي أقيم الصلاة، قال خذوا عني مناسككم، خلوح للحج قبل ما تجي آية منه. هذا الشيخ الأعظم يقول الغالب في هاي الأوامر، الأوامر العبادية اللي بالقرآن الكريم، الثاني يعني أنها وردت بعد بيان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر. إذن وبالنتيجة إذن ماكو هنا إطلاق للكلام حتى شنو؟ حتى يتمسك بالإطلاق. فالنتيجة أنه حتى على القول بالأعام لو شك في جزء من الأجزاء غير الركنية لا يحق لنا التمسك بأصالة الإطلاق، فتقصر أيدينا عن التمسك بالدليل اللفظي، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، إما الاحتياط وإما البراءة. الاحتياط يقوله المحقق الأصفهاني وغيره، والبراءة مبنى المشهور ومنهم الشيخ الأعظم. إذن ما أفاده المحقق الأصفهاني في المقطع الثالث لا يمكن المساعدة عليه، فالنتيجة أن الدليل الرابع الذي ساقه الأصفهاني على وجوب الاحتياط فيما نحن فيه غير تام. ثم وقد ذكر أو ذكر موانع أخر، أن بعض الأصوليين جاء بصدد الإجابة على التمسك بأصالة الإطلاق وإبطاله من خلال طرق أخر غير هذا الطريق اللي جاءه منه، جاء من خلال الشيخ الأعظم. لأكم من طرق أخر بعض الأصوليين رادوا يبطلون شنو؟ أصالة الإطلاق، رادوا يبطلون التمسك بأصالة الإطلاق من طرق أخر، هذه الطرق ليست ناهضة عند الشيخ الأعظم. وهذا ما يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.